أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المحرم إذا أجاز عقد من زوجه فضولان. فهذه الإجازة للعقد الفضولي على كل تقدير، على القول بأن الإجازة ناقلة أو على القول بأن الإجازة كاشفة، كاشفة كشفا حقيقيا بمعانيه التي تأتي، أو كاشفة كشفا انقلابيا، أو كاشفة كشفا حكميا. هذه الإجازة إذا كان الفضولي عالما أيضا فالعقد يكون باطلا وتحرم عليه المرأة حرمة أبدية. وصحة الفضولي بالإجازة كما يذكرونها في بحث البيع على القاعدة كما تقدم أمس، لأن المالك حينما يجيز البيع الذي بيع له أو يجيز عقد الزواج الذي زوج به ينتسب العقد إليه، فيكون العقد عقده، فلذا يجب عليه الوفاء به. هذه القاعدة تقتضي هذا الشكل حتى لو لم يوجد نص عندنا في المقام. والحال أن النصوص الواردة في المقام تفيد أيضا ذلك، صحة العقد الفضولي بالإجازة. تقدم من هذه الصحاح صحيحة محمد بن قيس، وقلنا صحيحة لم نبين أنه كيف تكون صحيحة. والحال أنه رواها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، وطريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف بابن الزبير كما تقدم سابقا. ولكن هذا الضعف، ضعف طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن فضال، لا يضر، لأن للنجاشي قدس الله نفسه طريق صحيح إلى علي بن الحسن بن فضال، يعني إلى كتبه. لأن فإذا كان للنجاشي طريق صحيح فحينئذ يكون طريق الشيخ أيضا صحيح، لأن الكتاب الذي ينقلون عنه إنما هو الكتاب الذي أعطاهم إياه شيخهما ابن الوليد، أحمد بن محمد بن الوليد ابن عبدون، العفو، أحمد بن محمد بن عبدون. فغاية ما في الأمر الشيخ الطوسي ذكر الطريق الضعيف والنجاشي ذكر الطريق الصحيح، فكل ما يرويه الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال وإن كان ضعيفا يعامل معاملة الطريق الصحيح. فالطريق صحيح، شيخهما هو أحمد بن محمد بن عبدون، مضافا إلى أنه لهذه الصحيحة طريق آخر رواها الشيخ في التهذيب جزء 7 صفحة 74، رواها عن علي بن إبراهيم صاحب التفسير، تفسير القمي أوثق من الثقة، عن أبيه إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم هم يقولون لا يحتاج إلى توثيق، إن لم يكن ثقة فهو ممدوح وروايته حجة. هذا أيضا طريق آخر للصحيح. فإذا الصحيح لا إشكال في صحة سندها ووضوح دلالتها أيضا. هناك نص آخر أيضا طبعا أيضا هم تكون مؤكدة، لأنها مؤسسة لصحة الفضولي، مؤكدة لصحة الفضولي. هسا إحنا مضافا إلى القاعدة نصوص صحيحة عندنا دالة على الصحة، مع ذلك بعض الفقهاء كما سيأتي آخر هذا البحث يقول أن الفضولي لا صحة تأهلية له، ويحمل على الذين يقولون بأنه له صحة تأهلية. هسا ما علينا، هذا يأتينا فيما بعد. الصحيح الآخر الذي دال على صحة العقد الفضولي إذا أجيز، يعني له صحة تأهلية، صحيح أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين أطفال، قال فقال: النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار. طبعا زوجهما وليان لهما، يعلم من نهاية الحديث وذيل الحديث أنهما وليان عرفان، مو وليان شرعين، وليان عرفان، يعني أخوها للطفل زوجها أو أمها زوجتها من طفل آخر، مو الولي الشرعي وهو الأب. زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، قال فقال: النكاح جائز، أيهم جائز يعني له صحة أهلي، أيهما أدرك كان له الخيار، فإن مات قبل أن يدرك فلا ميراث بينهما ولا مهر. إذا مات قبل أن يدرك ويجيز العقد بفضوله هو، فلا ميراث بينهما ولا مهر، يعني العقد باطل إذا ما لحقت الإجازة حال اعتبار الإجازة، العقد باطل. خو إذا كان عقد عقد الولي فما يكون باطل، فمعناه أن الولي الذي يقول زوجهما وليان لهما يعني الوليان العرفيان للشرعيه، إلا أن يكون قد أدرك ورضي. إذا كبروا وصار كلامهم معتبر وأجازوا العقد، حينئذ يكون العقد جائزا. قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر وأجاز يعني، قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي، ماكو مانع يدرك ويرضى يكون العقد بالنسبة إليه صحيحا. قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات، قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ ترثه إذا مات؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه. هذا الذي مات قد حصة الزوجة الذي ما عندها ولد؟ ربع، يعزلون ربع من أمواله وينتظرون، يعزل ميراثها منه حتى تدرك تبلغ ويكون لكلامها أثر، وتحلف بالله وتجيز يعني، وحينما تجيز هم يحلفوها بأنه الإجازة لهذا عقد النكاح السابق مو من أجل الميراث، قل: لا، لو كان موجود لكان رضيت به، وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع لها الميراث وهو ربع أموال الرجل المتوفى ونصف المهر. ليش؟ إذا مات الرجل الذي بلغ وأجاز، ليش يعزل الميراث؟ لماذا يعزل؟ لأنه هي إذا أجازت، هاي إجازتها شو تسوي؟ تكشف عن صحة العقد. إذا كشفت عن صحة العقد تكون تكشف عن صحة العقد شو وقت؟ من حين أجراه الوليان العرفية. فإذا العقد صحيح حينئذ لها حق الميراث. وهذه الرواية كما أنها دالة على أن عقد الفضولي له صحة تأهلية إذا أجاز من له العقد يقع صحيحان، تدل على أن الإجازة كاشفة مناقلة همات، لأنه هو صار عمرهم سنتين عقدولهم الوليان العرفيان، الرجل بلغ أجاز، البنت عمرها 8 سنين بعدها مبالغة إذا ما تعزلون ميراثها، فإذا صار عمرها 9 بلغت هسا ثم بعدين أجازت، هاي إجازة تكشف عن صحة العقد من كان عمرهم سنتين، تكشف مو تنقل الإجازة. أخر الإجازة بها بحث في أنه ناقلة أو كاشفة، سيأتينا فيما بعد، ناقلة أو كاشفة. بعضهم قالوا بأنه ناقلة. أول إشكال يرد عليهم أنه هذه الروايات وردت تأكيدا لصحة عقد الفضولي، العزل فيها ودلالة على صحة الفضولي أصلا مبتني على أن تكون إجازة كاشفة مناقلة، لأنه وقت اللي يصير عمرها 9 سنين وتكمل وتجيز، الآن ينتقل، الآن يصير العقد بعد ما مات الزوج، على القول بالنقل ايش يكون نقول الآن حينما أجازت الآن انتقلت الزوجية الذي كانت سابقا، الآن حدث الزوجية انتقلت وحدثت بعد موت الزوج، أكو زوجية بعد الموت. فالصحيحة هذه هم دالة على صحة الفضولي صحة تأهلية إذا جاز المالك، هم دالة على الكشف. هذه الصحيحة الثانية. أكش بعض الروايات اللي ذكرت أيضا وقيل بأن شهرتها بين الفريقين السنة والشيعة تغني عن النظر في سندها. احنا هيك شهرة تغني عن النظر في السند، حتى لو كان السند ضعيف ما دام اكو شهرة عليه ناخذ بها، هذا فرد مبنى سابقا غير مقبول عندنا. هذه الرواية الذي لا نعتمدها لا بأس نقراها، رواية عروة البارقي قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بشراء شاة بدينار، الدينار قال اشتري شاة، فذهب فاشترى شاتين بدينار وباع إحداهما ورجع بالشاة الأخرى والدينار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال له النبي بارك الله لك في صفقة يمينك، هما اشتريت 2 بدينار فهذا فضولي؟ قلت لك واحد اشتري بشاة، عندك إجازة تشتري 2 إن شاء الله، هما تنبعت الثانية هما تبلا إجازة هبع فضولي. وقت الذي النبي قال له بارك الله لك في صفقة يمينك، تدل هذه الإجازة من النبي على صحة عقده السابق وصحة بيعه أيضا، لكنه خب ما موجودة، ما إلها سند، مذكورة في مستدرك الوسائل جزء 13 صفحة 245 باب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه. إذن كلهن مؤكدات إلى صحة الفضول التأهلية الذي تقتضيها القاعدة. هسا القاعدة تقتضي صحة عقد الفضول بلا أشكال ولا كلام، الروايات الصحيحة هم مؤكدة لهذا، هم لا إشكال فيه ولا كلام. الكلام هنا في أن هذه الإجازة كاشفة ناقلة. ناقلة يعني شنو؟ يعني العقد الذي أجراه الفضولي للمحرم وزوجه، زوجه قبل ما أن يحرم، زوجه بشهر رمضان أصلا، وهو راح للحج في ذي الحجة، وأحرم. قال له لين زوجك فلان أجاز. هاي الإجازة ناقلة، يعني مثل ما الآن الزوج، يعني الآن الزوج إذا قلنا أنه ناقلة، الآن الزوج. وكذلك في البيع، إذا فرد واحد باع لك كتابة فضولا بعدين قالوا له هذا باع كتابك، قال ما يخالف خلي يمضي البيع يجيبوا الفلوس إلي. الآن على قول بالنقل الآن ينتقل الكتاب إلى المشتري، والآن ينتقل الدرهم من المشتري إلى البائع. هذا القول بالنقل. هل أن الإجازة ناقلة كما بعض ذهب إلى هذا، أو أن الإجازة كاشفة؟ هسا إذا الإجازة كاشفة يجينا فيما بعد. أولا نقول بأنه الإجازة ليست بناقلة. صحيح على القول بالنقل المحرم إذا أجاز بطل العقد وحرمت عليه مؤبدا، لكن الإجازة مناقلة. القول بالنقل ينافي صحيحة عروة البارقي الذي مال الصغيرين الذي عزلوا له ميراثه، عزلوا له ميراثه بناء على الكشف مو على النقل، لا يعقل النقل فيها. وكذا بالنسبة إلى صحيحة محمد بن قيس، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. أجاز بيع ابنه يعني شنو؟ يعني هاي الإجازة تكشف عن صحة العقد من حين بيع الابن، حتى يكون الولد الذي أولده المشتري ابنه. أما إذا قلنا بأن هاي الإجازة ناقلة الآن يصح البيع، ناقلة يعني الآن يصح البيع، ذاك الابن مو ابنه، ابن المالك. وشون الإمام يقول له بأنه أنت وطأت امرأة شبهة فعليك أن تعطي مهر الأمثال لسيدها، ما جاب الإمام بذلك. فالقول بالنقل قول لا يمكن المساعدة عليه بوجه من الوجوه. لا إشكال في أن الذي يكون صحيح هو القول بالكشف. هسه القول بالكشف الذي احنا قلنا باكر تجي أقسامه إلى عدة أقسام. الأول الكشف الحقيقي، هذا الكشف الحقيقي هم عدة قسم، كم قسم. الكشف الحقيقي الأول هو أنه الإجازة الذي تصدر من المالك بالبيع أو بالنكاح، ماكو فرق. الإجازة الذي تصدر من المالك ليس لها أي تأثير في العقد السابق. العقد السابق هاي الإجازة توجب لنا العلم بأنه هناك عقد سابق تحقق قبل 10 أيام، قبل شهر رمضان تحقق هذا الزواج. الإجازة فقط شنو؟ معرف، مو لها إلها دخل في التأثير. مثل يمثلوا لها مثل العلم الموضوع في باب الدار للدلالة على التعزية. كل أثر لهذا العلم في التعزية ما إلى علام. كذلك شنو الإجازة الذي أجازها المحرم لهذا العقد؟ كل أثر ما إلى علامة على صحة العقد من شهر رمضان. خو إذا هالشكل الكاش إجازة الإجازة المحرم وهو محرم لا تكون موجبة لبطلان العقد ولا لحرمة الزوجة عليه أبدا، لأن العقد كان شهر رمضان مو وهو محرم. إيش وقت حينما أجاز علم بأنه هناك أكو عقد، ليس للإجازة تأثير أصلا. هذا القول من الكشف وهو النحو الأول اللي سيد الخوي رحمة الله عليه يقول على جميع أنحاء الكشف، يعني يكون باطلا بناء على الكشف الحقيقي والكشف الحكمي والكشف الانقلابي. مقتضى إطلاق كلام أنه يكون باطلا على مقتضى الكشف الحقيقي، هو الكشف الحقيقي عدة أقسام. هذا القسم الأول ما لم يكون مقتضي للحرمة. إجازة المحرم لا يكون مقتضي للحرمة، لأن جزء ما له دخل في العقد، تكشف عن صحة العقد من حينه، يعني نعلم بصحة العقد من حينه، علمنا بصحة العقد من حينه. هو العقد ما كان أيام الإحرام، ولا المؤثر الأخير كان أيام الإحرام، لا. على هذا يكون نقول بأنه يصح العقد ولا تحرم عليه أبدا حتى لو أجازها للإحرام. لكن المهم في هذا أن هذا القول، أن هذا القول بالنحو الأول من أنحاء الكشف مقطوع البطلان، لأنه خلاف مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة شنو؟ كما قلنا أن المجيز حينما يجيز ينتسب العقد إليه فتشمله أوفوه بالعقود، فتكون إجازته مؤثرة في الملكية في الزوجية، مو أنه ليس لها أثر إلا كونها علامة، لا. فهنا المحرم حينما يجيز أيام إحرامه العقد الواقع في شهر رمضان، هاي الإجازة لها تأثير في الزوجية. الآن أصبح ذلك العقد الذي أنشأه الفضولي عقده، فحينما يجيز تؤثر إجازته، يصير العقد عقده يشمله أوفوا بالعقود، فتكون هذه إجازة مؤثرة في الزوجية. ولذا إذا أجاز المحرم على القول بالكشف الذي هو باطل، هذا القول باطل من الكشف قطعا، لأنه الإجازة لها أثر، مو أنه لا أثر لها. هذا النحو الأول من أنحاء الكشف. فقيل بالكشف الحقيقي الذي معناه أن لا يكون للإجازة أي أثر في العقد، وإنما هي كاشفة عن صحة العقد، أي مضيفة لنا العلم بأن العقد صحيح فقط، كما مثل لها بالعلم المنصوب على باب الدار، الدال المشير الذي هو علامة على وجود تعزية في الدار، لكن ليس له أثر في التعزية. الإجازة ماشي. وهذا النحو من الإجازة لا شك في أنه ممكن، يمكن أن تكون إجازة هالشكل، ولكن الدليل الذي دل لنا على أن الإجازة صحيحة لا يشمل هذا الدليل الذي دل، وهو القاعدة وانتساب العقد إلى المجيز، يدل على أن الإجازة لها أثر في صحة العقد، لها أثر في الزوجية، لها أثر في الملكية، يؤثر وأنه لا أثر له. كذلك صحيحة محمد بن قيس وصحيحة إرث الصغيرين، الإجازة لها أثر وأنه ليس لها أثر. فهذا النحو من الكشف هو النحو الأول مسلم البطلان. من هنا، من ورود هذا الإشكال على الكشف الأول، ذهبوا إلى أنه الإجازة لها أثر وأنه ما لها أثر، لكن أثرها مثل أثر الشرط المتأخر. شلون الشرط المتأخر يؤثر في صحة المشروط المتقدم وإن كان متأخرا؟ فيكشف الشرط المتأخر كشفا حقيقيا عن صحة العقد من حينه. مثل من يمثلون هماتا، يقولون مثل تكبيرة الإحرام، حينما الإنسان يكبر، هاي تكبيرته صحيحة؟ لا، مشروطة بشرط متأخر، وهو أن يلحقها الحمد والسورة والركوع والسجود وركعة ثانية وركعة ثالثة وركعة الرابعة أو التسليم. فالتسليم مثلا أو الركعة الثالثة بالنسبة إلى التكبيرة شرط متأخر في صحتها، مثل الصوم. همات صوم من الصبح، الصوم من قبل طلوع الفجر، مشروط هذا إذا كانت مستحاضة، مشروطا بشرط متأخر. لسه بعضهم يقولون شرط المتأخر هو شرط الغسل الليلي، وبعضهم يقولون لا، هذا نقدر نخرجه. أما غسل الظهرين مشروطة به، بعضهم كذا قال. خب فهي الصوم من أول الصبح ما معلوم صحته. إذا وصل الظهرين واغتسلت للظهرين كشف عن صحة الصوم من الصبح إلى الظهر، شرط متأخر، غسل المستحاضة. هذا الرأي ذهب إليه صاحب الجواهر وقال أنه هذا الشرط المتأخر شروط شرعية ذني، والشروط الشرعية مو مثل الشروط التكوينية، لابد أن تكون قبل المعلول حتى يتحقق المعلول، حتى لو قامت بعد المعلول تكفي في أنها تؤثر في المعلول السابق. فيكشف لنا هذا الغسل أو هذا التسليم يكشف لنا عن صحة العقد من حينه، صحة الصلاة من حينها، صحة الصوم من حينه، صحة العقد من حينه. ولا مانع من أن يكون المؤثر في المتقدم شرعيا مثل بقية الشروط الشرعية. ذهب بعض إلى كون الإجازة للعقد لها تأثير، وأنه ما لها تأثير مثل ما يقولون في الملكية والزوجية، إلا أنها متأخرة كتأثير الشرط المتأخر في المشروط المتقدم، وهذا وإن كان مستحيا في التكوينات، تكوينات المعلول كون عليه كله قبله، هاي في التكوينيات، مقبض تكويني العلة مالته بعد المعلول، ما يمكن تحقق المعلول من دون العلة. وهذا وإن كان مستحيلا في التكوينات إلا أنه في الشرعيات لا مانع منه، بل هو واقع كغسل الاستحاضة مستحاضة للظهرين، للظهرين قطعان. هسه بعضهم قالوا للفجر، الفجر يمكن أن يكون قبل الفجر، للعشاءين هم تنخرجون، مهم غسل الظهرين. والحال أن تحقق الصوم تحقق من الصبح فهو متحقق قبل شرطه، ومنه التسليم، فإنه إن أتي بها التي هي الشرط المتأخر في صحة التكبيرة وصحة الصلاة المتقدمة. هذا الذي ذهب إليه صاحب الجواهر، وإن ذهب إليه صاحب الجواهر أيضا غير صحيح، لأن إحنا إذا التزمنا بأن الإجازة شرط متأخر معنى ذلك شنو؟ شرط متأخر حتى في الشرعيات، حتى في الشرعيات إجازة شرط متأخر، إجازة شرط متأخر يعني أن المشروط بعد ما تحقق، لأن الالتزام بأن الإجازة المتأخرة شرط في حصول الملكية هو أن يقال بعدم تحقق الملكية قبلها، والقول بتحققها قبلها وكون الإجازة شرطا في صحة الملكية من الجمع بين المتناقضين، مثل ما الشخص يقول بأنه في الشرعيات ماكو مانع من الجمع بين المتناقضين، لا يمكن. أنت إذا التزمت بأنه هذا الجزء المؤثر معناه أنه الملكية سبق ما كان متحقق إلى حين الإجازة، شلون تكشف الإجازة عنه؟ والقول بأنه الأسباب الشرعية ليست مثل الأسباب التقنية معناه أنه النقيضين في الشرعيات يمكن أن يتحققا، وهذا الإشكال أشكله الشيخ الأنصاري وهو صحيح على صاحب الجواهر. فالقول الذي فهذا النحو من الكشف الذي فر إليه من جهة أنه لا يعقل أن لا يكون للإجازة تأثير، لابد أن يكون لها تأثير، قالوا التأثير على نحو الشرط المتأخر، هذا هم ليس بصحيح. هناك قسم ثالث من الكشف الحقيقي وهو برزخ بين النحو الأول من الكشف وبين النحو الثاني من الكشف، بأن نقول مو أن الإجازة مو مؤثرة مثل النحو الأول من الكشف، ولا أن المتأثر ولا أن المؤثر هي الإجازة المتأخرة، حتى تشكلون علينا بهذا الإشكال. الشرط الذي هو فرق هو التعقب، تعقب العقد للإجازة، تعقب العقد للإجازة، التعقب موجود، هذا النحو الثالث من الكشف يأتي الكلام عليه غدا، وعلى النحو الرابع من الكشف الحقيقي، ثم نأتي الكلام حول الكشف الانقلابي، ثم بعدين يأتي الكلام عن الكشف الحكمي، ثم بعدين نأتي ونقول من الذي ما قبل صحة العقد الفضولي التأهلية. يأتي الكلام حول ذلك غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.